بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كان آخر ما قرأنا في زاد المعاد في أحكام الصيام الترخيص للمسافر في الإفطار، فأيهما أفضل للمسافر، أن يصوم أو أن يفطر؟ أفضلهما أيسرهما، إن كان الأسهل له الصيام فالأفضل في حقه أن يصوم، وإن كان الأفضل في حقه الفطر فالأفضل في حقه أن يفطر، وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر. سبق أيضا نبهنا بإفطار المقاتلين المجاهدين الذين يلقون العدو، كم لهم حالات؟ المجاهد الذي يلقى العدو كم له حالات؟ له حالتان. الحالة الأولى أن يكون مسافرا في سفر، مجاهد في جهاد وفي سفر، فهذا له أن يفطر بإجماع العلماء، لا خلاف في ذلك أنه يفطر. والحالة الثانية أن يكون في الحضر مقيم ولكنه في مقاتلة العدو، ويكون الفطر أقوى له، فهل يجوز له أن يفطر؟ نعم، يجوز له أن يفطر إن كان كما سبق الفطر أقوى له ويشق عليه الصيام، كأن يكون يلاقي العدو. أما لو كان ليس هناك مشقة وقد يكون جالسا في مكان يرابط فيه وليس عليه مشقة في الصيام وليس هناك لقاء للعدو، فهذا يجب عليه الصيام لأنه في الحضر. هل تحدد المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد معين؟ وما مقدار هذا الحد؟ الصحيح أنه يرجع إلى ما تعارف عليه الناس، فما تعارف عليه أنه سفر فيجوز أن يفطر إذا خرج إليه. نواصل نقرأ. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكان الصحابة حين ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت، ويخبرون أن ذلك سنته وهديه صلى الله عليه وسلم، كما قال عبيد بن جبر: ركبت مع أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان. فسطاط موضع كما سيأتي بمصر. فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، قال: اقترب. قلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رواه أبو داود وأحمد. ولفظ أحمد: ركبت مع أبي بصرة من الفسطاط إلى الإسكندرية في سفينة، فلما دنونا من مرساها، كذا وقع في زاد المعاد والذي في مسند أحمد، فلما دفعنا من مرساها، وهو أصح من هذا، فإن هذا لا يستقيم، لما دنونا من مرساها يبتعدوا بعيدا، وهو يريد أن يبين أنهم أفطروا أول ما ركبوا. فالذي في المسند بلفظ فلما دفعنا من مرساها بدل فلما دنونا. قال: فلما دفعنا من مرساها أمر بسفرته فقربت، ثم دعاني إلى الغداء، وذلك في رمضان. فقلت يا أبا بصرة والله ما تغيبت عنا منازلنا بعد. قال أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت لا. قال فكل. قال فلم نزل مفطرين حتى بلغنا. هذا الحديث من طريق كليب ابن ذهل الحضرمي، كليب ابن ذهل الحضرمي عن عبيد ابن جبر، عن عبيد ابن جبر. وكليب ابن ذهل وعبيد ابن جبر كلاهما مجهول، مجهولان، فالحديث ضعيف. قال وقال محمد بن كعب أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته وقد لبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له سنة؟ قال سنة. ثم ركب. قال الترمذي حديث حسن. وقال الدارقطني فيه فأكل وقد تقارب غروب الشمس. وهذا الأثر عن أنس ثم قول هذا السنة أخرجه الترمذي وغيره، وظاهر إسناده الصحة أو الحسن، لكنه قد وجد في خلاف الذي رواه بهذا اللفظ سنة قال سنة ثم ركب عبد الله بن جعفر والد علي بن المديني وهو ضعيف، ومحمد بن جعفر وهو ثقة المدني، لكن أيضا قال حديث من طريق الدراوردي عبد العزيز الدراوردي فساقه، وفيه قال محمد بن كعب فقلت لأنس سنة؟ قال ليس بسنة، أي أنه فعل هذا من عنده باجتهاده وليس بسنة. قال أبو حاتم كما في العلل لولده قال وحديث الدراوردي أصح، حديث الدراوردي أصح الذي قال فيه ليس بسنة. هذه المسألة وهي متى يفطر المسافر، المسافر الذي يريد السفر متى يفطر؟ ابن القيم رحمه الله يختار هنا أنه يفطر ولو كان لا يزال في قريته، بل قال بعضهم يفطر ولو كان ما زال في بيته كما هو مذهب إسحاق بن راهوي، قالوا من أراد السفر يفطر ولو لم يجاوز بيوت القرية، أي وما زال داخل البيوت، بل قال بعضهم ولو ما زال في البيت، اعتمادا على حديث أنس هذا وأنه كان يفطر وهو في بيته يبدأ في الأكل ثم يسافر. وأكثر أهل العلم جمهور العلماء على أن المسافر لا يجوز له أن يفطر حتى يفارق بيوت بلدته، فإذا فارق بيوت بلدته فهناك يباح له أن يفطر. قالوا لأن الله تعالى قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهذا لا يزال شاهدا حاضرا، الشهود بمعنى الحضور، فهو لا يزال حاضرا لم يخرج من بلده. أيضا قالوا هذا الذي عزم على السفر وهو لا يزال في بيته أو في قريته ربما يعرض له أمر من الأمور يمنعه من السفر، ربما يتهيأ للسفر ويجهز أغراض يريد يسافر فيحصل له مصيبة كموت أو مرض، أو يرى أنه يؤجل السفر، أو يحصل بعض الأمور والإشكالات في البلد الذي يسافر إليه فيترك السفر. قالوا فإذن يكون قد أفطر ثم أقام ولم يسافر، وهذا محرم عليه، وهذا القول الذي ذهب إليه أكثر العلماء هو الصحيح، أن المسافر لا يجوز له أن يفطر إلا إذا فارق بيوت بلده، فإذا خرج من القرية التي هو فيها يجوز له أن يفطر، معلوم البيوت المتصلة التي تكون بلد واحد، فما دام في قريته وفي مكانه الذي هو فيه الذي يعد نفسه فيه مقيما، هذا لا يجوز له أن يفطر. فإذا فارق بيوت بلده بيوت قريته جاز له الإفطار. على سبيل المثال هنا الذي يخرج من هذا البلد يريد السفر إلى جهة عدن، مثل هذا إذا خرج إلى جهة النقيل المعلوم أو جاوزه خلاص فارق بيوت بلده، يجوز له أن يفطر، يجوز له أن يقصر. وهذا كذا إذا كان راجعا يجوز له أن يقصر ما لم يدخل قريته. أيضا الذي يكون في قرية إذا فارق هذه القرية وجاوزها جاز له أن يترخص برخص السفر. أما وما دام في بيته فإن هذه الأحاديث، حديث أبي بصرة كما ترى ضعيف، وحديث أنس فعله رضي الله عنه ولما سئله وسنة قال على الرواية التي صححها أبو حاتم قال ليس بسنة، أي أن هذا فعله باجتهاده، وهذا مذهب عامة أهل العلم منهم الأئمة الأربعة في الروايات المشهورة عنهم. قال وهذه الآثار صريحة في أن من أنشأ السفر في أثناء يوم من رمضان فله الفطر فيه. هذا أيضا أشار به إلى مسألة أخرى، لأن بعضهم يقول إنما يجوز أن يفطر إذا كان قد بدأ السفر قبل الفجر. يقول إذا بدأ السفر قبل الفجر أي جزء من الليل بدأ فيه السفر يجوز أن يفطر. أما من سافر في أثناء النهار قالوا فلا يجوز له أن يفطر، كما هو مذهب مالك والشافعي، وابن القيم رحمه الله يختار هنا مذهب الإمام أحمد أنه يجوز أن يفطر وإن سافر في أثناء النهار. فلو عزم المسافر المقيم، إنسان مقيم عزم على السفر في وقت الضحى أو عزم على السفر في الظهر وأراد أن يفطر إذا سافر، فإذا جاوز بيوت قريته يجوز له أن يفطر، ولو كان إنما نوى السفر في أثناء النهار، لأن السفر عذر يبيح له الإفطار وإن كان أنشأه في أثناء الصيام. ولذا قال ابن القيم قال وهذه الآثار صريحة في أن من أنشأ السفر في أثناء يوم من رمضان أي في النهار فله الفطر فيه، بحيث أنه لا يلزم أن يكون قد بدأ بالسفر ليلا. قال رحمه الله فصل وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيغتسل بعد الفجر ويصوم، معنى يغتسل بعد الفجر أي بعد طلوع الفجر. هذه مسألة، وهي لو أن الإنسان عاشر أهله في الليل أو احتلم فأذن الفجر وهو لا يزال على جنابه لم يغتسل، هل يصح صومه؟ جاء في الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤذن الفجر وهو لا يزال على جنابه من أهله من عشرة أهله ثم يغتسل ويصوم. فلو أن إنسانا أدركه أذان الفجر وهو جنب فيجوز له أن يغتسل ويصوم وصومه في ذلك صحيح. قال وكان يقبل بعض أزواجه وهو صائم في رمضان، وهذا جاء في حديث عن جماعة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة وأم سلمة وحفصة وغيرهما الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه وهو صائم، فالقبلة لا تنافي الصيام. لكن قالت عائشة في حديثها قال وكان أملككم لأربه، بمعنى أنه يملك حاجة نفسه وشهوته ويضبط نفسه عن الوقوع فيما يحرم على الصائم. وسيأتي يذكر ابن القيم رحمه الله أحاديث ويذكر في أحاديث ضعيفة يبين ضعفها. والحاصل من هذا أن القبلة للصائم تقبيل الصائم بعض أهله بعض نسائه أنه إن كان يملك نفسه من الوقوع في الحرام أن ذلك جائز، فإن خشي على نفسه أن يقع فيما حرم الله تعالى عليه وهو الوطأ في نهار رمضان فإن هذا واجب أن يبتعد عنه سدا لذرائع المحرمات، فإن سد الطرق الموصلة إلى الحرام واجبة. قال: وشبه قبلة الصائم بالمضمضة بالماء، حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: هششت أي فرحت يوما فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إني صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ أني هل عليك شيء؟ فقال: لا بأس به. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: فما أي ذا لا بأس بذلك. وهذا الحديث في مسند أحمد وبعض السنن وظاهر إسناده الصحة، ولكن أنكره النسائي، ذكره النسائي فقال هذا حديث منكر، ولذا ذكره الشيخ رحمه الله في كتابه أحاديث معلة ظاهرها الصحة. قال: وأما ما رواه أبو داود عن مصدع ابن يحيى، كذا عن مصدع ابن يحيى، والصواب عن مصدع أبي يحيى، كذا في مسند أحمد والسنن، كذا في التقريب لم يذكر اسم أبيه إنما ذكر مصدع أبي يحيى. وأما ما رواه أبو داود عن مصدع أبي يحيى عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها، فهذا الحديث قد اختلف فيه، فضعفه طائفة بمصدع هذا ومختلف فيه. قال السعدي: زائغ جائر عن الطريق. وحسنه طائفة وقالوا هو ثقة صدوق، روى له مسلم في صحيحه. وفي إسناده محمد بن دينار الطاحي البصري مختلف فيه أيضا. قال يحيى: ضعيف. وفي رواية عنه: ليس به بأس. وقال غيره: صدوق. وقال ابن عدي: قوله ويمص لسانها لا يقوله إلا محمد بن دينار وهو الذي رواه. وفي إسناده أيضا سعد بن أوس مختلف فيه أيضا. قال يحيى: بصري ضعيف. وقال غيره: ثقة. وذكر ابن حبان في الثقات الحديث ضعيف من طريق سعد بن أوس أو من طريق محمد بن دينار الطاحي عن سعد بن أوس عن مصدع بن دينار عن عائشة، رواه أحمد وأبو داود. وسعد بن أوس ومحمد بن دينار كلاهما ضعيف، ومصدع هذا في جهالة، فالحديث ضعيف. وأيضا تقدم معنا أن الإنسان لو أخرج ريقه من فمه ولو علق بسواك ثم رده وابتلع ذلك الريق الذي في السواك أن هذا يفطر وهو ريق نفسه، فكيف يصح مثل هذا الحديث؟ قال: وأما الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قبل امرأته وهما صائمان فقال: قد أفطرا، فلا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي هذا حديث ضعيف. وفيه أبو يزيد الظني رواه عن ميمونة وهي بنت سعد قال الدارقطني: ليس بمعروف ولا يثبت هذا. وقال البخاري: هذا لا أحدث به، هذا حديث منكر. وأبو يزيد رجل مجهول. نعم، حديث ضعيف إنهما قد أفطرا، بل قد جاء أن عمر بن أبي سلمة سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيقبل الصائم؟ قال: سل هذه، يعني أم سلمة أمه أم عمر وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل، فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أي نحن لسنا مثلك. فقال صلى الله عليه وسلم إني أتقاكم لله وأخشاكم له، أي لو كان هذا الشيء ممنوعا محرما لم تنعت منه أنا، فأنا أخشاكم لله وأتقاكم له. قال ولا يصح عنه صلى الله عليه وسلم التفريق بين الشاب والشيخ، ولم يجئ من وجه يثبت. وأجود ما فيه حديث أبي داود عن نصر بن علي عن أبي أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن أبي العنبس عن الأغر عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، وإذا الذي نهاه شاب. وإسرائيل وإن كان البخاري ومسلم قد احتج به وبقية الستة، فعلة هذا الحديث أن بينه وبين الأغر فيه أبا العنبس العدوي الكوفي واسمه الحارث ابن عبيد سكتوا عنه، بل قد وثقه ابن معين والحديث صحيح، إسناده صحيح الحديث، ولكن ليس دليلا على ذلك أن القبلة والمباشرة في حق الصائم تجوز للشيخ ولا تجوز للشاب، بل المرجع في ذلك إلى الورع، التقوى، ضبط النفس. فرب شيخ أقوى شهوة من شاب، ويكون مع قوة الشهوة أقل ورعا وأقل تقوى لله. فهل يقال يجوز لهذا الشيخ القوي والأشد شهوة الضعيف الورع يجوز له القبلة، وذاك الشاب الذي شهوته قد تكون أضعف من ذاك وعنده الورع والتقوى لا يجوز له؟ هذا لا يستقيم على كل أحواله، بل المرجع في ذلك إلى ضبط النفس كما سبق. من علم أنه يضبط نفسه عن الوقوع فيما حرم عليه وهو الوطئ في نهار رمضان، إما بحبسه لشهوته أو لورعه ودينه، فهذا يجوز له القبلة والمباشرة وهو صائم. وأما من خشي على نفسه الحرام فلا يحل له. وأما التفريق بين الشاب والشيخ مطلقا فلا، لكن يلاحظ إن وجد على هذا الشاب قوة، كما جاء عن ابن عباس أنه أتاه شاب سأل فأفتاه ألا يقبل امرأته، وسأله شيخ فأفتاه بالجواز، لعله لاحظ حال هذا الرجل. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، لعله لاحظ حال هذا الرجل بالنسبة لقوته أو ضعفه، فلا يكون هذا حكما عاما. إذن هذه مسائل ثلاث أو أربع من زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله، أن الصائم إذا أراد السفر في أثناء صومه أنه إنما يباح له الفطر إذا جاوز بيوت قريته، وأما ما زال في بيته أو في قريته فلا. وأن الصائم أيضا إذا نوى السفر في أثناء صومه يجوز له أيضا أن يفطر، كمن قد بدأ بالسفر من قبل الفجر. وهكذا أن من أدرك الفجر وهو جنب من أهله أو من احتلام يغتسل ويصوم، وصومه صحيح ليس عليه شيء. وهكذا أن للصائم أن يقبل أهله إذا كان مالكا لشهوته وضابطا لنفسه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.